بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعونة التي هي مستثناة من الأرباح أو معونة العمل المستثناة هي المعونة التي تصرف في حوائج الناس، وأما المعونة الباقية فيجب تخميسها، فإن المستثنى ليس مقدار معونة السنة، فالمستثنى الأرباح التي تصرف في المعونة فهي مستثناة من الخمس. وأما إذا كان الشخص قلل في مؤونته بالتقدير ولم يصرف في المؤونة إلا بمقدار قليل وبقي من بقي أرباح عنده في آخر السنة وجب تخميس هذه الأرباح، بحيث لو صرفها في المعونة لم تبقى، ولكنه قلل من المعونة بالتقدير ونزل إلى النصف وبقي من الأرباح عنده، وجب عليه تخميس هذه الأرباح، بحيث لو صرفها في المعونة لم تبقى. فإذا المستثنى ليس مقدار معونة، مستثنى من الأرباح ليس مقدار معونة السنة، فالمستثنى من الأرباح التي تصرف في المعونة، وكلما بقي في آخر السنة لا بد من تخميسه، وكذلك الحال في معونة العمل في المعادن والغوص وما شاكل ذلك، فإن معونة العمل مستثناة إذا قلل في معونة العمل وبقي الربح أكثر من اللازم وجب تخميس. فإذا المستثنى ليس مقدار معونة الإنسان أو معونة العمل، المستثنى هو المقدار الباقي من الأرباح، المقدار الباقي بعد العمل أو المقدار الباقي بعد السنة، ويجب تخميس هذا المقدار. وعلى هذا فإذا تبرع شخص معونة شخص آخر وبقي أرباحه تماما عنده إلى آخر السنة، وجب تخميس تلك الأرباح، مع أنه لو لم يتبرع أحد معونته وهذه الأرباح بمقدار معونته، ولو صرفها في المعونة لم يبق منها شيء، وبما أن معونته تبرع شخص آخر، فعندئذ إذا بقيت في آخر السنة وجب تخميسها، ولا فرق بين أن يكون تحمل المعونة واجبا على شخص آخر أو غير واجب ولا فرق من هذه الناحية. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه أن الخمس في المعدن والكنز والغوص والمال المخلوط بالحرام والأرض التي يشتريها الذم من المسلمين لا يعتبر فيها الحرية ولا البلوغ ولا العقل. هذه الشروط غير معتبر في الخمس، خمس هذه الأشياء. وأما في خمس أرباح المكاسب استشكلا، كهل البلوغ والعقل معتبر أو أن الخمس واجب في مال السبي ومال المجنون أيضا ومال العبد. وأما في مثل المعدن والغوص والكنز والمال المخلوط بالحرام والأرض التي اشتراها الذم من المسلمين فوجب خمس هذه الأشياء لا يعتبر في خمس هذه الأشياء البلوغ والعقل. يجب تعلق هذا الخمس بمال السبيه وبمال المجنون وبمال العبد وبمال العبد. ذكر المعتن قدس الله نفسه ذلك. وأما في خمس الأربعة استشكل هل يعتبر في خمس الأربعة البلوغ بحيث لا يتعلق الخمس الأربع بمال السبي أو بمال المجنون أو بمال العبد. استشكل في ذلك، ولكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم وجوب الخمس، إلى عدم تعلق الخمس بمال السبي وبمال المجنون وبمال العبد. ويمكن الاستدلال على ذلك بأمور: الأمر الأول الشروط العامة، فإن الشارع جعل البلوغ شرطا للتكليف والعقل شرطا للتكليف والقدرة شرطا للتكليف، ولا فرق بين أن يكون التكليف تكليفا ابتدائيا أو ثانويا. فإن الخمس وإن كان مركبا من الوضع والتكليف، فمنشأ التكليف هو الوضع، أي تعلق الخمس بمال المكلف، تعلق الخمس. وهذا التعلق أي الحكم الوزعي منشأ للحكم التكليفي، يجب على المكلف إخراج الخمس من ماله، وهذا الوجوب حكم تكليفي ومنشأه الحكم الوزعي. وحيث إن الحكم الوزعي منشأ للحكم التكليفي ولا ينفك الحكم التكليف عن الحكم الوزعي، فإذا هذه الشروط ثابتة للأحكام التكليفية، سواء كانت ابتدائية كوجوب الصلاة والصيام والحج وما شاكل ذلك، أو وجوبا يكون منشأه الحكم الوزعي وجوبا ثانويا. هذه الشروط شروط للجميع، والدعوة للانصراف عن هذه الأحكام التكليفية بحاجة إلى قرينة. الظاهر أن هذه الشروط شروط لعامة المكلفين، سواء كان التكليف ابتدائيا أم ثانويا. الأمر الثاني ما ورد في بعض رواياته من أنه ليس في مال اليتيم والمجنون شيء أو زكاة، فإن الزكاة قد ذكرت في هذه الروايات، وأما الخمس فهو غير مذكور، ويمكن الاستدلال بهذه الروايات على نفي الخمس من جهتين. الجهة الأولى إطلاق الشيء ليس في مال اليتيم والمجنون شيء، فإطلاق الشيء يشمل الخمس أيضا، ولا وجه لتخصيص الشيء بالعقوبات وبالحدود والقصاص والديات، وبهذه الأمور يشمل الحكم الوزعي أيضا، فإذا إطلاق الشيء يشمل الخمس ولا يكون مختصا بالعقوبات كالقصاص والديات والحدود وما شاكل ذلك. الأمر الثاني الملازمة بين الزكاة والخمس، وأنه ملازمة بينهما، وكل ما هو ثابت في الزكاة وهو ثابت في الخمس أيضا. هذه الملازمة العرفية موجودة، والمفروض أن في هذه الرواية نفي الزكاة ليس في مال اليتيم والمجنون زكاة، فإذا هذه الرواية تدل بالمطابق على نفي الزكاة وبالالتزام على نفي الخمس لوجود الملازمة العرفية بينهما. ولكن التمسك بهذه الملازمة بحاجة إلى ثبوت هذه الملازمة مطلقة وفي جميع الأحكام، وهو غير ثابت ولا دليل على ذلك، وأن كل ما هو ثابت في باب الزكاة فهو ثابت في باب الخمس أيضا. هذا بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فالعمدة هو الوجه الأول وهو إطلاق الشيء. إطلاق الشيء يشمل الخمس أيضا. نعم ذكر الزكاة مؤيدة لهذا الإطلاق. نفي الزكاة مؤيد لهذا الإطلاق. الأمر الثالث حديث الرب وهو الحديث المعروف والمشهور بين الأصحاب. ليس في مال السبي حتى يفيق. رفع القلم عن مال السبي حتى يفيق حتى يبلغ. ورفع القلم عن مال المجنون حتى يفيق. الظاهر أن المراد من القلم قلم التشريع، يعني أن الأحكام الشرعية غير مشرعة وغير مجهولة للسبيه ولا للمجنون. قلم التشريع، وقلم التشريع يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أيضا والعقوبات أيضا والزرائب. الزرائب الإسلامي متمثلة في الخمس والزكاة، فإنها أحكام وزعية وأحكام الديانة والحدود، كل ذلك أحكام وزعية تشريع بيد الشارع. المرفوع هو قلم التشريع، تشريع الأحكام الشرعية أهم من الأحكام التكليفية والأحكام الوزعية. والأحكام الوزعية يشمل الخمس والزكاة والحدود والديان والقصاص، كل ذلك من الأحكام الوزعية المشرعة من قبل الشارع. تشريعها من قبل